بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند رؤية الهلال. لقد جعل الله سير القمر منازل، وهي 28 منزلة، ينزل كل ليلة منزلة، فيبدو في أول الشهر هلالا ضئيلا، ثم يزداد ليلة تلو الأخرى إلى أن يكتمل فيصير بدرا، ثم يعود إلى النقصان حتى يعود ضئيلا كعرجون النخلة، ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر تاما، وليلة إذا كان ناقصا. وقد عد الله في القرآن الكريم هذا ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام الدالة على عظمته سبحانه وكمال قدرته وتدبيره. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة إلى أن يصغر جدا فيكون كالعرجون القديم، أي كعذقة النخل إذا قدم وجف وصغر حجمه وانحنى، ثم يهل في أول الشهر ويبدأ يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. فما أعظمها من آية، وما أوضحها من دلالة على عظمة الخالق وكمال قدرته سبحانه. ولا ريب أن التأمل في هذه الآية وغيرها مما دعا الله عباده في كتابه للتفكر فيها وتأملها يهدي العبد إلى العلم بالرب سبحانه بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره وإحسانه، ومن ثم يخلص الدين له ويفرده وحده بالذل والخضوع والحب والإنابة والخوف والرجاء. فهي دلائل ظاهرة وبراهين واضحة على تفرد الله بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين، أي الشمس والقمر، وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما وجرمهما ونورهما وحركتهما على نهج واحد، لا ينيان ولا يفتران، دائبين، ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع، ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه، ولا يدخل عليه في سلطانه، ولا تدرك الشمس القمر، ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار، بل لكل حركة مقدرة ونهج معين لا يشركه فيه الآخر، كما أن له تأثيرا ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر وأمر آمر وتدبير مدبر بهرت حكمته العقول وأحاط علمه بكل دقيق وجليل، وفوق ما علمه الناس من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم. فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته ولطف تدبيره، وأن نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق يبدو فيه النور كخيط متسخن ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضوأ شيء وأحسنه وأجمله ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنين وحساب آجال العالم من مواقيت حجهم وصلاتهم ومواقيت إيجاراتهم ومدايناتهم ومعاملاتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بها فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة وقد ذكر سبحانه ذلك في 3 آيات من كتابه أحدها قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والثانية قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون والثالثة قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فلولا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج والصوم والعدد ومدة الرضاع ومدة الحمل ومدة الإجارة ومدة آجال الحاملات وقال رحمه الله وانظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنون وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله انتهى كلامه رحمه الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر تعظيما لخالقه ومبدعه سبحانه وتعالى ثم دعا الله أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر يمن وإيمان وسلامة وإسلام وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله رواه الدارمي وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله رواه الترمذي وتكبيره عليه الصلاة والسلام عند رؤية الهلال لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء وأنه لا شيء أكبر منه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه فهل من شيء أكبر من الله رواه أحمد بل إن التكبير مشروع عند رؤية كل كبير وعظيم ليبقى القلب ليس فيه اشتغال إلا بتكبير الخالق وتعظيم المبدع له سبحانه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال ونحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان ما مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. قوله إذا رأى الهلال، الهلال هو غرة القمر لليلتين أو لثلاث، وفي غير ذلك يقال له قمر. وقوله أهله علينا، أي أطلعه علينا وأرنا إياه. وقوله بالأمن والإيمان، الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور. وفي حديث طلحة باليمن، واليمن هو السعادة. والإيمان هو الإقرار والتصديق والخضوع لله. وقوله والسلامة والإسلام، السلامة هي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. وقوله ربي وربك الله، فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه. وفي هذا رد على من عبدها من دون الله. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الحاصل أن هذا دعاء من أوله إلى آخره تعظيم لله وتمجيد وثناء عليه سبحانه، ودعاء أن يكتب للناس في شهرهم الذي هل هلاله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. وهي دعوة تقال في أول كل شهر، ليست خاصة بشهر دون شهر. ثم إن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أشير إلى شيء منها. فمن فوائد الحديث أن فيه بيانا للفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليس شيئا واحدا عندما يجتمعان في الذكر، بل لكل واحد منهما معنى خاص. فالإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. أما عند إفراد كل واحد منهما بالذكر فإنه يكون متناولا لمعنى الآخر. ومن فوائد الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام، فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة، ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. والله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فوائد الحديث أن فيه لفتة كريمة إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات هو الإيمان بالله وبما أمر عباده بالإيمان به، والاستسلام له سبحانه في كل أحكامه وجميع أوامره. ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع للشهور وحرمان من الخير. فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال، وهذا إنما ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتاج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. قال ابن القيم رحمه الله السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرتها حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. انتهى كلامه رحمه الله. عمر الله أوقاتنا أجمعين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند رؤية الهلال. لقد جعل الله سير القمر منازل، وهي 28 منزلة، ينزل كل ليلة منزلة، فيبدو في أول الشهر هلالا ضئيلا، ثم يزداد ليلة تلو الأخرى إلى أن يكتمل فيصير بدرا، ثم يعود إلى النقصان حتى يعود ضئيلا كعرجون النخلة، ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر تاما وليلة إذا كان ناقصا. وقد عد الله في القرآن الكريم هذا ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام الدالة على عظمته سبحانه وكمال قدرته وتدبيره. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة إلى أن يصغر جدا فيكون كالعرجون القديم، أي كعذقة النخل إذا قدم وجف وصغر حجمه وانحنى، ثم يهل في أول الشهر ويبدأ يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. فما أعظمها من آية، وما أوضحها من دلالة على عظمة الخالق وكمال قدرته سبحانه. ولا ريب أن التأمل في هذه الآية وغيرها مما دعا الله عباده في كتابه للتفكر فيها وتأملها يهدي العبد إلى العلم بالرب سبحانه بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره وإحسانه، ومن ثم يخلص الدين له ويفرده وحده بالذل والخضوع والحب والإنابة والخوف والرجاء. فهي دلائل ظاهرة وبراهين واضحة على تفرد الله بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين، أي الشمس والقمر، وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما وجرمهما ونورهما وحركتهما على نهج واحد، لا ينيان ولا يفتران، دائبين، ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع، ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه، ولا يدخل عليه في سلطانه، ولا تدرك الشمس القمر، ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار، بل لكل حركة مقدرة ونهج معين لا يشركه فيه الآخر، كما أن له تأثيرا ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر وأمر آمر وتدبير مدبر بهرت حكمته العقول وأحاط علمه بكل دقيق وجليل، وفوق ما علمه الناس من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم. فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته ولطف تدبيره، وأن نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق يبدو فيه النور كخيط متسخن ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضوأ شيء وأحسنه وأجمله، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول، فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنين وحساب آجال العالم من مواقيت حجهم وصلاتهم ومواقيت إجاراتهم ومدايناتهم ومعاملاتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بها. فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة، وقد ذكر سبحانه ذلك في 3 آيات من كتابه، أحدها قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والثانية قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، والثالثة قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فلولا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج والصوم والعدد ومدة الرضاع ومدة الحمل ومدة الإجارة ومدة آجال الحاملات. وقال رحمه الله وانظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنون وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر تعظيما لخالقه ومبدعه سبحانه وتعالى، ثم دعا الله أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر يمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، رواه الدارمي. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، رواه الترمذي. وتكبيره عليه الصلاة والسلام عند رؤية الهلال لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه، والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء وأنه لا شيء أكبر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه فهل من شيء أكبر من الله، رواه أحمد. بل إن التكبير مشروع عند رؤية كل كبير وعظيم ليبقى القلب ليس فيه اشتغال إلا بتكبير الخالق وتعظيم المبدع له سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال ونحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. قوله إذا رأى الهلال، الهلال هو غرة القمر لليلتين أو لثلاث، وفي غير ذلك يقال له قمر. وقوله أهله علينا أي أطلعه علينا وأرنا إياه. وقوله بالأمن والإيمان، الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور. وفي حديث طلحة باليمن، واليمن هو السعادة. والإيمان هو الإقرار والتصديق والخضوع لله. وقوله والسلامة والإسلام، السلامة هي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. وقوله ربي وربك الله، فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه. وفي هذا رد على من عبدها من دون الله. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الحاصل أن هذا دعاء من أوله إلى آخره تعظيم لله وتمجيد وثناء عليه سبحانه، ودعاء أن يكتب للناس في شهرهم الذي هل هلاله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. وهي دعوة تقال في أول كل شهر، ليست خاصة بشهر دون شهر. ثم إن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أشير إلى شيء منها. فمن فوائد الحديث أن فيه بيانا للفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليس شيئا واحدا عندما يجتمعان في الذكر، بل لكل واحد منهما معنى خاص. فالإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. أما عند إفراد كل واحد منهما بالذكر فإنه يكون متناولا لمعنى الآخر. ومن فوائد الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام، فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة، ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. والله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فوائد الحديث أن فيه لفتة كريمة إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات هو الإيمان بالله وبما أمر عباده بالإيمان به، والاستسلام له سبحانه في كل أحكامه وجميع أوامره. ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع للشهور وحرمان من الخير. فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال، وهذا إنما ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتاج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. قال ابن القيم رحمه الله السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرتها حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. انتهى كلامه رحمه الله. عمر الله أوقاتنا أجمعين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.